ظلمات الوهم وأتينا بنور الفهم
وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فأحد إخواننا المتاخرين على هذا الدرس منذ ولادته منذ أمد بعيد توفيت والدته منذ أيام، ومن حقه على أهل هذا الدرس والمثابرين عليه أن يعزوا، ولكنه يكتفي من هذه التعزية بأن يقرأ الإخوة جميعا 3 مرات سورة الإخلاص عن روح الفقيدة والدته. فليكن هذه تكن هذه تعزيتنا للأخ المثابر على هذا الدرس منذ بداءته منذ بضعة أعوام. وأنتم تعلمون أننا نقول إن معظم الفقهاء على أن القراءة عن روح الميت تصل إليه إن شاء الله إذا ختمت بدعاء من القارئ يتضمن هذا الدعاء الرجاء والطلب من الله عز وجل أن يهدي ثواب مثل تلك التلاوة التي تلاها إلى روح هذه الإنسان. عز وجل أن يرحمنا أحياء وأموات وأن يحيينا على دينه وأن يميتنا على شرعه وعلى سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا جميعا غدا تحت لواء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الهمى يوشك أن يبتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كنا ولا نزال نتكلم في هذه الفقرة الأخيرة من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أو إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عرفنا القلب أولا، ثم تكلمنا عن أهميته وخطورته في كيان الإنسان، وكيف أنه هو القائد فعلا بحياة الإنسان السلوكي. ثم تحدثنا عن السبيل الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان من أجل إصلاح هذا القلب كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن السبيل إلى إصلاح قلوبنا ينطوي على 3 أمور. الأمر الأول العلم الذي لا بد منه، يتغذى به العقل فيؤثر العقل بواسطة هذا العلم على القلب تأثيرا ما تأثيرا محدودا. الأمر الثاني العمل بموجب ذلك العلم، وقد شرحنا ذلك في الأسبوع الفائت، وأوضحنا كيف أن العمل الذي شرعه الله عز وجل يفيد الإنسان فوائد عظيمة، من أهمها أن هذا العمل يطهر القلب من رعوناته ومن أمراضه ومن مفاسده. وتحدثنا عن الأعمال وضربنا أمثلة للأعمال الصالحة وكيف أن لها تأثيرا غريبا على القلب. الأمر الثالث الحال، علم وعمل وحال. وقلنا إن المقصود بالحال واسطة بين العلم والعمل، أمر اعتباري لا هو بعلم مجرد ولا هو عمل مادي، ولكنه حال بينهما. وفسرنا الحال بثلاثة أشياء أيضا، فهو أولا الإكثار من ذكر الله عز وجل لسانا وقلبا، ثانيا اجتناب أكل المحرمات التي حرمها الله عز وجل علينا، ثالثا مجالسة الصالحين ومصاحبته. وفسرنا البند الأول الذكر، وأوضحنا أثر الذكر على القلب، وقلنا إن الإنسان في بادئ الأمر لا يستطيع أن يذكر الله بقلبه مباشرة، فسبيل هذا الإنسان أن يذكر الله بلسانه حتى وإن رأى أن قلبه في بعض الأحيان غافل، ليروض نفسه على ذكر الله عز وجل باللسان. فبعد فترة قليلة أو قصيرة من الزمن سيتحول الذكر اللساني إلى ذكر قلبي بلا شك. وإذا أصبح القلب ذاكرا فقد بدأت حياة القلب. تحدثنا عن ذلك في الأسبوع الفائت أيضا، ثم تكلمنا عن طرف من الدواء الثاني الذي يدخل تحت ما نسميه الحال، ألا وهو اجتناب المحرمات، اجتناب طعم المحرمات. ونواصل حديثنا في هذا الموضوع اليوم، وسوف نتمم شرح هذا الحديث إن شاء الله عز وجل. أكل الحرام طبعا من المحرمات، وربما كان من الكبائر أن تأكل مال غيرك أو أن تأكل مالا من غير سبيله الشرعي الذي شرعه الله عز وجل، وإن أكلته بإذن من صاحبه بالظاهر، هذا يسمى أكلا بالمال الحرام. فإذا ما أخذت طعاما أو مالا أو سيطرت على شيء من متاع غيرك ممن يملكه أحد غيرك من الناس بدون إذن منه فهذا محرم، حتى وإن كان لقمة صغيرة، حتى وإن كان شيئا تافها في نظر بعض الناس. إن لم يأذن لك صاحب المال أن تطعم هذه اللقمة أو أن تشرب من تلك الشربة أو أن تشغل مكانا يملكه هو بجلوس أو وقوف عليه، فأنت مرتكب لمحرم من المحرمات. كذلك كل مال دخل جيبك بمعاملة غير شرعية حتى وإن كان برضا صاحب المال، مثلا عن طريق الربا، عن طريق مبايعة باطلة، كذلك هذا يعد من أكل المال الحرام. أضرب مثلا، يعني مو شرط يكون بس ربا، ما أكثر المعاملات المحرمة التي تتسم في الظاهر برضا الطرفين ولكن الباري سبحانه وتعالى لم يرضى عن هذه المعاملة، فما قيمة رضا الطرفين عندئذ؟ مثلا أن أبيعك متاعا غير موجود الآن ولا أدفع لك ثمنه الآن، فلا الثمن دفع أثناء العقد ولا المثمن أي المتاع ينبه. هذا البيع سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الكارث بالكارث، أي بيع الدين بالدين، بيع باطل، ولا نعلم في ذلك خلافا. أن أقول لك بعتك دارا صفتها كيت وكيت، ولكن الدار غير موجودة الآن، أعطني قيمتها، القيمة غير موجودة أيضا الآن، تم الاتفاق على هذا العقد، لا الدار استلمها المشتري ولا الثمن استلمه البائع. ما حكم هذا البيع؟ بيع باطل، ونقل المال بناء عليه محرم، هذا لا ربا وليس فيه قصد ولا نهب ولا سرقة، ولكنه مع ذلك عمل محرم. إذا أذن المؤذن يوم الجمعة لصلاة الظهر، فكل مبايعة تتم في هذه الشوارع بدكان أو على ناصية طريق أو بأي مكان بأي وسيلة، كل بيع وشراء يتم بعد دخول وقت ظهر يوم الجمعة فهو بيع محرم اتفاقا عند جميع العلماء، وباطل عند بعض المذاهب الأربعة. ما بهمنا أنه باطل أو غير باطل، هو على كل محرم. فانظر كم تجد من معاملات وبيوع وشراء على ناصية الطرق الشوارع وفي الدكاكين المفتوحة بعد أذان الظهر من يوم الجمعة، والناس مما تعودوا على هذه الظاهرة لم يعودوا يشعرون بأن هذه المعاملة أشبه ما يكون بسرقة مال الغير، أشبه ما يكون بالنهب. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب أنني إذا اشتريت بضاعة بعد أن أذن المؤذن لصلاة الجمعة من يوم الجمعة، إذا اشتريت هذه البضاعة فاستعمالي لهذه البضاعة محرم، وهذا التعامل أيضا محرم، سواء قلنا إن العقد قضائيا صحيح أو قلنا إنه باطل، هذا شيء غير الحرمة وعدم الحرمة. ودليل ذلك كما تعلمون جميعا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا نص واضح لا يقبل التأويل ولا يقبل التحويل بشكل من الأشكال. هذا نموذج من الأموال المحرمة التي قد تدخل ديوبا. وأما استقصاء الصور فشيء يطول أمره، استقصاء العقود الباطلة، استقصاء المعاملات المحرمة، استقصاء صور الغش، استقصاء صور التلاعب بالعقود، أمر يطول. وكلكم تعلمون صورا كثيرة منه، كلكم يعلم أي محاولة لإظهار البضاعة على غير حقيقتها سبيل لإدخال المال إلى الجيب من نافذة محرمة. أي محاولة للغبن الفاحش كما يقول العلماء، أي أن يقول البائع للمشتري: هذه البضاعة وقفت علي بكذا وأنا لا أربح إلا كذا، وهو يكذب، وقفت عليه بأقل من ذلك وهو يربح أكثر من ذلك، المشتري صدق ووثق بكلامه فاشترى، هذا بيع محرم، ويترتب عليه أن المشتري يملك حق خيار الرجوع إذا أحب. ما أكثر الصور التي تعلمونها ونعلمها التي تدخل في هذا الباب؟ أريد أن أصل إلى زبدة القول في هذا الصدد. ما هي زبدة القول؟ هذا المال الذي جمعته في بيتي نتيجة هذه المعاملات، يتحول إلى طعام آكله. ما شأن هذا الطعام؟ هذا الطعام ينزل إلى القلب أشبه ما تنزل الظلمات، ما تنزل صبغة سوداء يصطبغ بها القلب كله. هذا الطعام المحرم يتحول في كيان الإنسان إلى ما يشبه الصفائح المتينة القوية يتغلف بها القلب فيقسو، ثم لا يزال يقسو. وعندئذ تطوف الكلمة من كلام الله عز وجل حول هذا القلب فلا تدخله، ويطوف الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حول هذا القلب، ولكنه لا يستطيع أن ينخر هذا الشيء المسطح هذا الراب فيدخله. تطوف الموعظة حول هذا القلب ثم تنحسر عنه ولا تدخله. وهذه نتيجة من نتائج أكل المال الحرام، وأكل المال الحرام جاء عن الطريق الذي حدثتكم عنه. يتحول المال الحرام إلى منزل تسكنه، في كل لحظة تسكن في هذا المنزل فإن ظلاما ينبع منه يتسلل إلى شغاف قلبك. ما هي الظاهرة التي نستطيع أن ندركها ونجربها ونحس بها جميعا؟ هي ظاهرة هذه القسوة، وكلنا يشعر، ولكن القسوة تتفاوت. فإنسان قسى قلبه قسوة شديدة جدا حتى لم يبق في جانب من هذا القلب فتحة يستشم منها هذا القلب كلمة حق، وإنسان قسى قلبه أقل من ذلك، وإنسان كانت القسوة أقل أيضا بنسبة ما يتعرض له من أكل المال الحرام، وبالنسبة للقدر الذي يجنيه من المعاملات المحرمة على اختلاف وسائل المعاملات المحرمة كما قلت لكم. ولكننا جميعا نعاني من قاسم مشترك من هذه القسوة، لكن بجوز ما بنشعر. لماذا؟ لأنه كما يقول المثل العربي استوى الماء والخشبة، ما تشعر. القسوة إذا امتدت لا تستطيع أن تعلم معنى القسوة، وبضدها تتميز الأشياء. لو كنت شعرت ذات يوم برقة القلب، ولو كنت شعرت ذات يوم كيف أن القلب إذا حي أصبح كجهاز حساس للغاية، الفكرة تحركه والموعظة تؤججه والتأنيب توقظه، ثم جاءت القسوة بعد ذلك إليك تشعر بهذا وتشعر بضيق وكرب شديدين، تتمنى لو أن الحياة تقطعت منك ولا تستمر هذه القسوة في قلبك. لكن الإنسان الذي صحى على الدنيا وقلبه هكذا، صحى على الدنيا وقلبه مظلم وقلبه قاسٍ، كيف يمكن أن يبقى خطورة قسوة القلب وهو لم يشعر بعد بلذة رقة القلب، لم يشعر بعد بلذة القلب عندما يكون حيا نابضا بذكر الله عز وجل؟ فهذا بعض من أثر أكل المال الحرام على القلب. إذا كان هذا الأمر واضحا كما أقول لكم، فتعالوا نقارن بين هذا الكلام وواقعنا اليوم، وتعالوا ننظر إلى الأموال التي تدخل في جيوبنا، وإلى الطعام الذي تسترده أفواهنا، وإلى المعاملات التي نتعامل بها في أسواقنا،
نسبة كم في المئة من هذه الأموال ومن هذه المعاملات تعتبر في مجموعها نسبة مال حلال؟ لا أستطيع أن أجزم بأننا نملك 10% من الحلال. أنا لا أرجع عن كلام ذكرته منذ بضعة أسابيع أن هنالك مال مشهور. نعم، إذا ما عم المال الحلال حرام بين الحلال واختلط، فهذا المال أصبح مالا مشهورا، يجوز لك أن تأخذ منه بمقدار ما تبذل للمجتمع من خدمات وأعمال يقرها الإسلام. اشتغلت وكدحت وعرفت بعمل إنساني إسلامي سليم، وقال العرف العام إن أجر مثلك على هذا في الشهر 1000 ليرة أكثر أقل، لك أن تأخذ هذه 1000 من هذه الأموال. ولكن ليت الأمر وقف عند هذا الحد، كنا عندئذ نعد أنفسنا من المقربين. ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد. الربا المعاملات الباطلة لا تأتينا بأموال مشبوهة، ولكنها تأتينا بأموال محرمة. وما أكثر تجارنا الذين يحجون قبل الحاجين إلى بيت الله الحرام، والذين يتحدثون أكثر من أي إنسان عالم عن أحاديث رسول الله وعن سيرة رسول الله وعن القرآن وما إلى ذلك، فإذا لاحت لهم معاملة تدر ربحا كبيرا تأتيهم عن طريق محرم أغمضوا العين وتأولوا وارتكبوا المحرمات ولم يبالوا إطلاقا. نحن لا نتحدث عن المال المشبوه، المال المشبوه الله يعفو عنه وإذا ضاق الأمر اتسع، ولكننا نتحدث عن البلاء الأطم، عن الرشوة، نتحدث عن المعاملات الباطلة، نتحدث عن الربا، نتحدث عن الغصب، نتحدث عن ما لا يمكن أن يقبل بأي وجه من الوجوه في ميزان شرع الله سبحانه وتعالى. هذه الأطعمة التي نطعمها هي التي قست قلوبنا، ولولا ذلك لكانت آية واحدة من كتاب الله عز وجل بدون شرح وبدون تفسير كفيلة بأن تنقل الإنسان من حال إلى حال، وبأن تمتلخه من جذور الجاهلية وتنقله إلى صعيد الإسلام. لكن هذا لا يتم. ما السبب؟ السبب أن قلوبنا غلفت كما حدثتكم. وإلا ما الفرق بين عمر بن الخطاب وبين زيد من الناس المؤمنين بالله اليوم؟ ما في فرق. عمر آمن كما آمن، وأسلم كما أسلم، والعقيدة في العقل تصل إلى سقف لا تزداد، لكنها أين تزداد؟ في القلب، في العواطف. إذا ما الفرق؟ لماذا يقف عمر فيقرأ في صلاته هذه الآية؟ إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. يقرأ عمر هذه الآيات فيخر صريعا في محرابه، ولا يستطيع أن يتمم صلاته، فينقل من المسجد إلى البيت، ويمرض عمر على أعقاب ذلك بضعة أيام. ما الفرق؟ لماذا كلكم سمعتم هذه الآية وأنا تلوتها عليكم؟ لم يصب واحد منا بشيء من هذا، لا اهتز القلب ولا وجه ولا سالت عبرة من عين. لماذا؟ كلنا مؤمنون كما آمن سيدنا عمر، ولكن الفرق أن ذلك القلب كان طاهرا نقيا، لم تدنسه لقمة من مال الحرام، لم تدنسه الشهوات والآواء. أما قلوبنا نحن فقد ران عليها ما نرتكبه من المحرمات، فأصبحت الآيات التي نسمعها من كلام الله عز وجل والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي ليلة كاملة وهو يكرر آية واحدة منها مثل قوله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يكررها لا يستطيع أن يتجاوزها إلى غيرها. بينما نحن نقرأها فلا تصاب قلوبنا لا بغشية ولا بأي شيء. لماذا؟ لأننا غذينا من الحرام، مأكلنا حرام وملبسنا حرام وغذينا بالحرام، فأنى يستجاب لنا. وهذا هو السر في أننا ندعو وندعو وندعو ثم لا نجد استجابة، ويكاد أحدنا يسيء الأدب ويقول يا رب كيف تقول في محكم تبيانك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأنا أدعوك فلا تستجيبني. السبب أننا ندعو ولكن شرطا من أهم شروط الدعوة غير متوقف. شرط استجابة الله لدعوتك ألا تخرج الدعوة من هذا الفم فقط، من فراغ هذا الفم، وإنما ينبغي أن تخرج الدعوة من جذور القلب. متى تخرج الدعوة من جذور القلب؟ إذا كان هذا القلب يقظا بهذا اللسان، وإذا كان متفاعلا معه. ومتى يكون القلب متفاعلا مع اللسان في مناجاة الخالق؟ عندما يكون القلب نقيا عن الندرة، عندما يكون القلب غير مصفح بالران الذي تحدث عنه البيان الإلهي. ولكن عندما يكون هذا القلب مصفحا، وعندما يكون هذا القلب مغلق النوافذ أجمع، فإن الدعوة التي ترتفع عندئذ إنما ترتفع من هذا اللسان دون أن تربط بها جذور إلى القلب إطلاقا. والله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، أي ولا إلى الألسنة التي تتحرك في أفواهكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لماذا كانت دعوة المظلوم مستجابة؟ لماذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لنا فيقول اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هكذا أوصى معاذ عندما ذهب إلى اليمن، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ترفع على الغمام. يقول الله سبحانه وتعالى بي أقسمت لأنصرنك ولو بعد حين. يخاطب هذا المظلوم الداعي. لماذا؟ لأن المظلوم الذي يناجي الله عز وجل يطلب من الله أن يرفع ظلامته يدعو من قلب، يدعو من قلب يقظ لهذه المهمة التي يدعو لها، فعندئذ يستجاب. إذا أصابت الإنسان مظلمة وكان مظلوما في ميزان الشرع وفي ميزان حكم الإلهي فدعا وتوجه بقلب مؤمن بالله إلى الله عز وجل فلا بد أن تستجاب له دعوته. قال العلماء حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان بعيدا عن الله عز وجل، لأن هذا الإنسان مظلوم ولأن الله عادل، وما دام قد طرق باب الله فلا بد أن يستجيب له الله، لكن ولو بعد حين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر ولكنكم قوم تستعجلون، أي إن الله يستجيب ولكن ما ينبغي للإنسان أن يستجيب. إن الله يستجيب للعبد ما لم يعجل ويقول لقد دعوت فلم يستجب لي. والمهم من هذا أن ألفت النظر إلى أن الإنسان المظلوم لا يدعو إلا بقلب يقظ بالنسبة لظلامته الذي يدعو بها فيستجاب له. ولو أنك عندما تدعو لنفسك في شؤون دينك، ولو أنك عندما تدعو لنفسك في شؤونك التي تقربك إلى الله عز وجل كنت تتحلى بالصدق ذاته وكان قلبك يستشعر الثورة ذاتها لاستجاب الله لك. ولن يستشعر قلبك بهذا الشعور ولن يحيا ولن يستيقظ إلا إذا كان حيا وكان بعيدا عن هذه الأمور التي نحدثكم عنها. فأكل المال الحرام من أخطر الأسباب التي تحجب القلب عن الله عز وجل. فيا أيها الناس، أطيبوا مطعمكم قدر استطاعتكم، أطيبوا لقمتكم قدر استطاعتكم، فإن السم أنواع، سم يلحظه الطبيب ويلحظه الإنسان بخبرته العلمية المادية المحسوسة القطب فيه يسير، وسم آخر لا يستطيع الطبيب أن يتبين ولا يستطيع التحليل أن يوضح، ولكنه والله سم. ورب سم فتك في القلب فكان فتكه أخطر من ذاك الذي يفتك في الجسد، ولكننا لا نشعر اليوم، لا نشعر اليوم. وحياة الإنسان حياتين، حياة محصورة في هذا الهيكل الذي نرى هو الذي نحس به، وحياة أخطر وأوسع وأهم، تلك الروح التي جعلها الله عز وجل كما يشاء وكما لا نشاء نحن وكما لا نعلم نحن، متصلة بكل ذرة من ذرات هذا الجسد. فالعناية بالروح أهم بكثير من العناية بالجسد، والروح هو الجسر الذي يصلنا بالله سبحانه وتعالى. الدواء الثالث، أرجو الأقدام يا إخوان، أرجو الأقدام إن شاء الله إخواننا ورا يكونوا بالحين. الدواء الثالث مصاحبة الصالحين، مجالسة الصالحين تتضمن دواء غير منظور ولا يأبه به كثير من الناس، ولكن هذه المجالسة تطهر القلب كما يطهر الماء الطاهر الزلال الإناء من الدم. كيف ذلك؟ قال العلماء إن الصالحين، الصالحين الحقيقيين من عباد الله عز وجل، قلوبهم مكان لتجليات الله سبحانه وتعالى، قلوبهم، قلوب هؤلاء الصالحين مكان لتجليات الله عز وجل. فإذا جالست أنت الصالحين وتقربت إليهم فأحبوك، أحبك هؤلاء الصالحون، فمعنى ذلك أنك تستقر في قلوبهم. فإذا تجلى الله عز وجل على قلوب هؤلاء الصالحين وأنت في زاوية من هذه القلوب، فقد وصلتك تجليات الله سبحانه وتعالى بهذا السبيل وأنت لا تشعر. سبيل آخر، الصالحون من عباد الله عز وجل لهم إشراقات على وجوههم غير التي يصفها الأدباء في شعرهم وفي نثرهم، غير التي يتصورها الإنسان بعين نظره الحسي. هنالك إشراق آخر، إشراق آخر لا يستطيع أن يصفه البيان ولكنه موجود. فإذا نظرت بعينك إلى وجه هذا الإنسان الصالح من عباد الله عز وجل فإن إشراق وجهه يتسلل إلى قلبك، فيحرك قلبك النائم ويهيج فؤادك الغاض. طبعا هذا بعد ذكر الله وبعد تجنب أكل المحرمات، دواء ثالث ليس مجالسة الصالحين. أي ماذا تفيد مجالسة الصالحين تاجرا؟ إذا باع واشترى خرق في المعاملات المحرمة ونسي الله ونسي الدين في جنب المال، ثم هو يجعل لنفسه في كل يوم ساعة يجلس مع بعض الصالحين وينظر إليه، ماذا تفيد نظرته إلى هؤلاء الصالحين إذا كان هو يليق شيئا من الماء الزلال على هذا الإناء ثم يليق فوق ذلك الماء شيئا من النجاسة؟ أيهما يغلب الآخر؟ مهما أردت من الماء فإن الماء يتنجس مع هذا الشيء الآخر الذي يلحقه والذي يصدقه. أقول نحاول أن نتجنب المحرمات ونذكر الله عز وجل ونجالس الصالحين. من الأدلة الكثيرة على هذا المعنى الذي نقوله لكم المعنى الثاني: لماذا فضل الصحابة على بقية المسلمين؟ يوجد في التابعين عباد زهاد ضرب التاريخ بهم المثل، ومع ذلك فأقل صحابي ثبتت له الصحبة مع رسول الله أفضل. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة امتازوا بمزية لم يصل إليها عباد التابعين ولا من بعدهم، لا بصومهم لا بالليالي التي تهجدوا فيها ولا بأي ذكر ولا بأي طاعة. ما هو رؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالصحابي طبعا بعد إسلامه وبعد إيمانه بالله ترفع الحدود بينه وبين الله عز وجل، فإذا جلس إلى رسول الله ونظر بعيني رأسه إلى خير خلق الله وإلى أحب عباد الله إلى الله وإلى ذاك الذي قال له الله عز وجل فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، إذا نظر إليه أتتصور أن ترتد النظرة هذه إلى القلب بشكل طبيعي تماما كما أنظر إلى الجدار أو كما أنظر إلى أخي أو صديقي؟ تحيل. بعد إيمانك بالله وبعد إيمانك بأن هذا رسول الله وبعد إيمانك بأن هذا أحب عباد الله إلى الله، عندئذ إذا نظرت إليه فإن سرا عجيبا ينعكس من نظرتك إليه إلى قلبك. بهذا امتاز الصحابة عن غيره. تقول إن أبا جهل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا فما تأثر. أقول لك كما قال العلماء إن أبا جهل لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه رأى يتيم ابن أبي كبشة، أي إنه كان عندما ينظر إلى رسول الله لم يكن ينظر إليه بعين إنسان آمن بالله ووحده وعلم أن هذا رسوله، كان ينظر إليه بعين تقول له هذا ابن أبي كبشة، ذلك الرجل الفقير زوج حليمة السعدية التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النظرة بهذه النية كانت تزيد هذا الناظر بعدا عنك، ولكن الذي آمن بالله وآمن بوحدانيته وآمن برسالة نبيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فنظر إليه كان لا يغمض عينه على تلك النظرة إلا وقد أصبح قلبه شيئا. وقلت لكم مرة قصة فضالة. فضالة كان رجلا مشركا إلى أن فتحت مكة، ولما فتحت مكة ودخل الناس أفواجا في دين الله اختبأ فضالة، لا بايع الرسول ولا ابن يسلم، ورأى رسول الله ذات يوم خارجا من بيته يريد الطواف فأسرع واختبأ له خلف ركن من أركان البيت ينتظر مجيئه ليقتله. لم ينظر بعد فضالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة التي تأتي بعد الإيمان بنبوته، ولكنه نظر إليه كما قلت لكم على غرار نظرة أبي جهل وأبي لهب والآخرين. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ يطوف بالبيت ورأى ظل فضالة يذهب ويجيء، وألهمه الله على ما يبدو أنه يطمر شرا، فالرسول بطبيعة الحال وصل إليه، وقبل أن يصل إليه ناداه قال أفضالة؟ قال نعم. قال ماذا تصنع؟ قال لا شيء أذكر الله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا إليه ووضع يده الشريفة على قلب فضالة وقال استغفر الله يا فضالة. نظر إليه فضالة نظرة جديدة، نظرة غير النظرات السابقة. يقول فضالة فوالله ما كان رجل أكره إلى نفسي فوق ظهر الأرض منه عليه الصلاة والسلام، فلم يرفع يده عن قلبي إلا وهو أحب رجل إلي على ظهر الأرض. في هذه النظرة وبتلك فرق ما بين النظرتين، بنظرة كان يترجمها أنه كاذب وأنه يتيم ابن أبي كرشة وأنه كذا فيزداد قلبه سوادا وظلما بسبب هذا الشعور، وبنظرة أخرى أعقبت الإيمان تحول الأمر على النقيض تماما من مشاعره السابقة، وهو الذي رجع بعد ذلك يستغفر الله، وفي الطريق كانت له خليلة يختلف إليها ويجلس إليها صاحبة، فطريقه من بيتها رأته على سبيل الصدفة فدعته إلى منزلها حسب العادة، ولكنه تحول عنها وهو يقول، قالت هلم إلى الحديث، فقلت لا يأبى علي الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وصحابه في الفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى واضحا والشرك مرغ وجهه الإظلام، وتركها وتاب إلى الله توبة. ماذا حصل؟ أي فلسفة سمع؟ أي محاضرة إلى أي محاضرة أخرى؟ إنها بعد الإيمان العقلي بالله عز وجل وبعد القناعة الفكرية، إنها النظرة إلى أحب عبد من عباد الله إلى الله عز وجل طهرت بقايا هذا. فرق ما بين التابعين والصحابة هذا. إذن معنى ذلك على حسب ترمومتر المقياس أن النظرة إلى الصالحين تفيد القلب، بدءا من أعظم صالح على وجه الأرض وهو سيد الصالحين وسيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. فمن دون؟ لو أنك نظرت إلى أبي بكر لدخل في قلبك تأثير من سر الإيمان في قلب أبي بكر، لو أنك نظرت إلى عمر رضي الله عنه لدخل في قلبك سرا من الإشراق الإيماني الذي يتلألأ به وجه عمر رضي الله عنه. وهكذا حسب نسبة الصلاح يكون تأثير رؤية هذا الإنسان على قلب الرأي. هذا هو دليل من الأدلة على أن مجالسة الصالحين تفيد بمقدار ما أن مجالسة الآخرين أفضل. فإذا كان هنالك إخوة لنا يشكون أنهم يعيشون أو يعانون من انفصام شخصي بين العقل وبين العواطف، العقول مؤمنة مسلمة مقتنعة ولكن القلب لا يطاوع، القلب شرس، القلب مثل دابة هائجة لم تروض، ماذا أصنع؟ ما أكثر من يردد هذه الكلمة من شبابنا وإخواننا الذين يؤمنون بالله إيمانا عقلا هم السواد الأعظم من هؤلاء الناس. ما الجواب؟ الجواب إلى جانب أن تروض لسانك على شيء من ذكر الله وتلاوة القرآن أعظم لون من ألوان ذكر الله جالس الصالحين، وانقطع عن مجالسة السيئين والفاسقين والمارقين. النظرة إلى الفاسق والمارق والملحد والكافر تفتح بابا من الظلام إلى القلب، يمتد من هذا الإنسان إلى قلبك خطوم من الظلام يتسلل إليه سواد كثيف وأنت لا ترى. النظرة إلى الملحد مجالسته محادثته مماكلته هكذا تمد إلى قلبك غاشية من الظلام لا تحس بها إلا أنت. وبالعكس مجالسة الصالحين، انقطع عن أصدقائك السيئين ثم اختر لنفسك أصدقاء صالحين مستقيمين تتوسم فيهم الصلاح والتقوى واجلس معهم وانظر إليهم ثم انظر كيف يكون حالك بعد ذلك. هنالك دواء يحس به الفرد ولكن هنالك دواء آخر لا يحس به الفم يسكب في الروح مباشرة. هذا أمر ينبغي أن نعلمه تماما. ثم إني أدوج هذا الدواء اللي هو دواء الحالة الأخير على الحال أدوجه بشيء أخير. أشار إليه شارح الأحاديث النووية القيام في جوف الليل. في جوف الليل يقول الأخ يا سلام أنا الصلاة إلى الآن الصلوات الخمس ما أنصبيهم كما ينبغي مهم بدي يكون في جوف الليل. هذا غير مرتبط بذلك. لكي تستعين بالله على استقامتك من أجل الصلوات الخمس ومن أجل الالتزام بالواجبات وترك المحرمات فامتهز فرصة ولو في الشهر مرة ولو في الشهرين مرة أو إذا أمكنت في الأسبوع مرة إذا أمكنت في الأسبوع مرتين حسب الإمكان امتهز هذه الفرصة أن تقوم في جوف الليل ولا سيما بعد هجعة بعد رقاد ولو يسير. قم وليكن في النصف الثاني من الليل إلى وقت السحر قم فأسبغ الوضوء وقف بين يدي الله عز وجل وضع يدا على يد وإياك أن تقول أنا بعيد عن الله وأنا مرتكب غارق في المعاصي شلون تقول يا رب لم يقبل يدي الله عز وجل لا جر نفسك جرا إلى أعتاب الله وأنت تحمل آثارك من الذنوب وأنت تحمل أوزارك وتشفع إلى الله بضعفك هذا وذلك هذا وعجزك هذا. ركعتين فقط تصليهما في جوف الليل كلما سنحت لك فقط كلما أمكنك ذلك جرد ذلك فلسوف تجد أن هاتين الركعتين قد غرست في قلبك روحا وريحانا لا يوصف إطلاقا ولسوف ترى أن مناجاة ربك بآيتين من كلامه في ذلك الوقت يمتع عقلك باليقين ويمتع قلبك بالهدى وبالشعور الذي لم تكن تشعره ولن تشعره لا من كلام العلماء ولا من كلام الفصحاء ولا من كلام الخطباء ولا من شيء من الناس إطلاقا. ذلك لأنك عندما تقول في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين لست أنت فقط الذي تقول هذا الكلام هنالك إله يرقبك وهنالك إله ينظر إليك بعين الرحمة جدا وإذا نظر الله إليك بعين الرحمة فقد انتهى كل شيء وبدأ الصلح بينك وبينه. وهذا الدواء تدويج لتلك الأدوية التي تحدثنا عنها من أجل إصلاح القلب. فإذا صلح القلب بدأت الأعضاء بالصلاح ولن تصلح الأعضاء طالما كان القلب فاسدا. ولكن أختم درسي بعد هذا بالكلمة التالية. إذا صلح القلب ليس معنى ذلك أن نطمئن فنترك الواجبات ونترك الأوامر ونقول خلاص المقصود صلاح القلب صلح القلب فلا صلاة ولا عبادة فيها. فإن خطر في بالك هذا الخاطر فاستغفر الله هذا خاطر يحتضنه الزنادقة الذين هم أسوأ حالا من الملاحدة والكفرة باسم التصوف آنا وباسم ما شاءوا من الابتعاد والانحراف آنا آخر. الإنسان يقول أنه بيتم يصلي ويعبد الله حتى يشعر أن قلبه صفي متى ما صفي من الأدران بيجي في نفسه أنه ما عاد يصلي ما عاد يؤدي الواجبات يرتكب المحرمات لأنه كما يقول الأخ ارتفع التكليف عنه وعاد الله. لو كان قلبه يقظا لدفعه قلبه إلى مزيد من العبادة. يقظة قلبك ما أنوارها؟ أنوارها أنها تسكب في قلبك الحسرة والندامة وتدفعك دفعا إلى مزيد من الإقبال على الله. لكن لما قلت أنا خلص صف من الواصلين هذا مظهر من مظاهر التكبر والتكبر مظهر من مظاهر مرض القلب وتوئه. أيضا كلمة يرددها كثير من الناس العبرة بالقلب. تقول لأخيك تعال نصلي يقول لك أنا والله صحيح ما أصلي لبعيد لكن أنا قلبي طيب الله يعرف أن قلبي لا يظن ذلا بأحد فهو يعتذر عن أداء حقوق الله بأن قلبه طيب ويستشهدوا بهذه الأحاديث، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا أيضا كلام الزنادقة، إن الله لا ينظر إلى صوركم أي فقط، لا ينظر إلى أجسادكم أي إذا انفصلت عن القلب، ولكنهم ينظروا إلى قلوبكم، فإن كان هو القائد إلى أعمالكم وحركاتكم تقبلها، أما إن كان القلب مشغولا بدنياه والحركات والرأس فقط هو الذي يقصد ويركع فإن الله لا ينظر إلى ذلك. هذا معنى الكلام، هذا معنى حديث رسول الله. أما إذا كان بدك تقول لواحد تعال صلي أدي حق الله، الآن الله يعرف أن القلب نظيف وطاهر وسليم، الله بيعرف أنك ناوي ما بدك تصلي، الله بيعرف أنك تضمر أن لا تؤدي واجباتك، وهذا أكبر دليل على أن هذا القلب مريض سقيم لم يصلح كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة فقد أدركنا معنى قوله سبحانه وتعالى في محكم استبيانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قلوبا سليمة وأن تميتنا وقلوبنا سليمة كما ترضيك يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.